من المشرق.
قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط وقد استدركوا عليه، لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. قد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، يعني المعتبر في هذا هو الإدراك، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيني والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماع كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار وأسمعه في سنة فإنه جاوز 100 محققة. سمع على الزبيد سنة 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تدعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيد، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. المعلق يقول: وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف يغلوهم في طلب علو الإسناد من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعلق كثيرا من المعاني الظاهرة إذا كان كتابه مضبوطا فخير. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرتي من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحب منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. طيب يا إخواني، هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم فضول، لا ينبغي له أن يحرم الناس من العلم ويقول لهم اذهبوا إلى فلان وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه. نعم، ما ينبغي له أن، وحرام عليه أيضا أن يحدث بما لا يعلم. قالوا: ينبغي عقد مجلس التحديث.
لا ينبغي.
لا ينبغي. صلح. صلح. وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضى ربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه ودبر من يرفع صوته. هذا أنت يسر فحسن، ينبغي أن يظهر المحدث في المظهر الطيب اللائق بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن لو سألك السائل وأنت في الطريق تفيده، أو سألك وأنت على غير هذه الهيئة وطلب منك أن تخبره بحديث أو غير ذلك فلا لا ينبغي. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أعلم دليلا، ولفظ الانبغاء يحتاج إلى دليل. جزاك الله خير. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وهذه فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم المحدثون، لأنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى الإسلام ترضى عنه. وقلنا إنها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الإسلام يقول كما في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نعم سبحانه وتعالى أدب المحدث. النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولكن ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتأكيد الأكيد على والتهديد الأكيد على ذلك. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص شرط في قبول العبادة، ولن يبارك الله ولن يوفق الله أيضا شخصا إلا إذا كان مخلصا لله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على أنفسنا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده. وهو أن علو بقلة الرجال، وإن علو كما سيأتي إلى محدث كبير، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث.
الحمد لله
أنه ما رحمك الله ما دفعهم على الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول، وهو إمام من أئمة الزهد، يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. طيب يا أخواننا
يبلغها
ويعمل بها. وقال عمرو بن قيس الملائين، ملائين اشتهي للملاءة، وهي الكساء التي تشبه العباية، لا تسمى الآن بالعباية، عباية
كان يسمعها
أو يبيع فيها. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي إن استطعت، وإن لم تستطع فأنت على نيتك. قال ركيع، إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا ولا يطول على الشيخ بالسماء حتى يغدره. قال الزهرين، إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة
ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونك في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه.
وقد أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنصيحة وكيع وإن كان هو لم يدركه. فقسم مشايخ وكيع إلى مشايخ البخاري إلى خمسة أقسام، منهم من روى عن التابعين، وآخرهم من يعد من تلامذة البخاري. ها؟ لا يتكبر. ها؟ يعني روى البخاري عن أناس من تلامذته في التاريخ وفي غيره. طيب.
قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش.
الصغير الذي يتعلم وهو صغير ينبغي له أن يبدأ بالقرآن ثم بمعرفة شيء من اللغة العربية ثم بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان كبيرا فالواجب عليه، لا نقول ينبغي له، بل الواجب عليه أن يبدأ بما أوجب الله عليه من مسائل الاعتقاد ومن الصلاة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جميع شؤونه الشيء الذي هو واجب عليه يبدأ به. فالناس في طريق التعليم ينقسمون إلى أقسام، الصغير بماذا يبدأ؟ يبدأ بحفظ القرآن كما هو شأن علمائنا المتقدمين، وباللغة العربية، ثم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبير يبدأ بما أوجب الله عليه، وبعدها إذا بدأ بما أوجب الله عليه يبارك الله في عمله وتنتشر السنن بسببه. فإن السنن يا أخوان ما تنتشر بالأقوال، تنتشر بالعمل، يعلم الله صحيح. تنتشر لماذا؟ بالعمل. كل شخص من 100 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع عقد الرجل مع عقد الرجل، قل له 100 مرة، لكن إذا رآك أنت وليررت يدع رجله إلى رجلك في مرة واحدة أو سنتين وهكذا أيضا، فالسنن إذا من كانت به غير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يحرص على نشرها في العمل ما استطاع، ويبارك الله في علمه وترتسم المسائل في ذهنه وفي قلبه. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بالضائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. وقوله الكتب المفيدة يا سننا، أما طالب العلم ففي أي كتاب من الأمهات يقرأ لا بأس. وقد كان أبو الحسن وهو علي بن المفضل المقدسي كان رحمه الله تعالى ينصح طلبته أن يبدأوا بجامع الترمذي قبل الصحيحين، يقول لأنه أسهل من الصحيحين، فقد سمى وكنا وذكر أحكاما بعد الحديث، وذكر أيضا اختلاف العلماء في الحديث، وذكر وبين صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه،
ومعنى قولهم سمى وكنى أي سمى إذا ذكر الاسم تستند باللقب أو بالنسبة أو بالكنية بعد انتهاء يقول وهو فلان. ومعنى قولهم كنى أي إذا ذكر بالاسم يذكر وكنيته كذا وكذا فجزاه الله خيرا. العلماء ينصحون أيضا أن نبدأ بالصحيحين، نبدأ بالصحيحين بالتزامهما بالصحة. أما من لم يكن من أهل البحث فينصح بمثل رياض الصالحين واللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني، ينصح بهذا. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللحفان كثيرا من انقطاعات السندية عند اليهود والنصارى.
تسمع مع طول
اليد مع طول ومع بغي الحكام في الظماء تتبع العلماء حتى يضطر العلماء أن يهربوا في الفلوات
في ذلك الوقت.
فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرقبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة، سنة عن من سلف.
سنة
كتبت الإمام بن جعلدة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن رسولك يقول كذا وكذا، فهو أتى من أجل أن يتثبت. ثم بعدها أيضا يا إخواننا كلما قل الرجال قل الخطأ، وكلما كثر الرجال كثر الخطأ، ما من رجل من أولئكم إلا ويجب عليه أن يخطئ.
وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي.
سبحان الله،
خالي من أجل أن يتفرغ للعلم لا يشغل، وإسناد عالي. الله يعني فأقصد من هذا أننا أنه يجب علينا جميعا طلبة العلم أن نبغي على الفوضى حتى لا يشوش علينا، إذا سمعنا فوضى من أولاد نرجلهم ونبلغهم ونعلمهم تعليم من جانب والوعظ والإرشاد، لكن إذا لم ينفع إلا الزجر والضرب فعل هذا من أجل أنه من يعني صحيح إذا استعملنا متيسرة حتى نجدهم، لكن إذا تركنا الأمر بعض الوجهات يكون أكثر في ذهنه أسوأ، ومع اللغة تنسى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. فلما أكثر الصحابة اللغة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشد أنه قد يكون سببا أو قد يكون اللغة سببا لحرمان الخير. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الرحلة، فإنه قد خص الرحلة بمؤلف. وإن كان قد منع من جواب الرحلة بعض الجهل عن من العباد من العباد فيما حكاه الرامه المزي في كتابه الفاصل، ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ العلة من نزوله وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والزحف والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. قال وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأنصح إخواني في الله بطلب العلو حتى نحن أنفسنا كيف نطلب العلو؟ الأخذ من المراجع القديمة فإن البحث فيها أسهل. فرق كبير بين أن تبحث في موضع مالك وبين أن تبحث في سنن البيهقيين. ربما تنتبه في شيخ أو شيخ من مشايخ البيهقي أو شيخ من مشايخه ولا تدري من هو. بخلاف الإمام مالك فرجاله مترجمون. إذا عرفت رجاله ورأيتهم ثقات تحسن عليك.
يقول سعد
نعم
إن ما يديها إيش أحسن عليك في الأحسان.
نعم
صاحب الهامر يقول إن ما يديها إيش أحسن عليك في الأحسان.
طيب جزاك الله خير. سمعت هذا من الشيخ حماد الأنصاري. سمعته وهو يقول لو أغنى كتاب عن كتاب لأغنى سنن البيهقي عن سائر كتب الأحكام لكن ما أغني كتاب عن كتاب. هذا الذي يقصد. قال أشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف الذي عنده مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. قد تكلم السيد أبو عمر أي ابن الصلاح ها هنا على الموافقة وانتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. انتهى الإسناد إلى شيخ مسلم الذي روى عنه مسلم الحديث فتكون قد وافقته. طيب يا سننا
إذا كان عندك سنك عندك شيخ مسلم
ها؟
إذا كان نحصلت من هنا إلى شيخ مسلم
كأنك وافقت مسلما يعني يكون ذا يكون يكون أنت مثلا بين مسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة يكون بينك هذا بينك وبينه أربعة ما هو بينك وبينه؟ بينك وبين من مسلم من مسلم. والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه نعرف هذا انتهاء السند التقيت بمسلم في شيخ شيخه. أنت أول مرة التقيت به في محمد بن العلاء الهمداني أبي قريش. الثانية التقيت به في محمد بن جعفر في غندر أو من هو مماثل لشيخه. والمساواة وأن تساوي في إسنادك الحديثة بمصنف. وهذا قليل يقع المتأخرين المساواة يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أو خمسة ويكون بين المتأخر أربعة أو خمسة.
لا عندها الشيخ
إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أنت أنت من قال ما تقصر عليها إلى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أنت من وجه؟
ها؟ أترى هذا أن بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة. أنت بينك وبين خمسة. لكن في الغالب أن يكون هذا من درج الكذابين. هم الذين يتجاوزون ويرفع السند عاليا مثل رتم الذي ادعى النبوة الذي ادعى الصحبة بعد 600 سنة. فماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال رتم وما رتم دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة
طيب نهى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حديث البخاري أنه لا يأتي يعني 100 سنة وعلى ظهر الأرض أحد أو بهذا المعنى. قالوا نفس وعلى ظهرها نفس منفوسة. قالوا أي منهم كان موجودا. وهذا عرفنا ما معنى المساواة بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصة وبينك وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بين الحافظ بن حجر هذا ما توسر له والسيوطي بينه وبينه خمسة هذا ما توسر لكن قد يكون 10 بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 وبين الحافظ بن حجر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 الحافظ والسيوطي وقد ذكر السيوطي أمثلة لهذا في المساواة. قال المكافأة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه كافحك به وسمعته منه. طيب يعني كأنه نعم صار شيخا لك وكافحك. وهذه الهنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. قال فعنا من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا السلاح خاص. نعم هذا ما قصدنا دو وإن كان يعني ناجبا. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا. طيب وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك أو الملك وعن السلفي وعن أهل المصطلح المتأخرين يذكرون هذا أن الإسناد يقسمونه منه إلى يعني ما صح إسناده والحاكم كذا يقول أنه الذي يصح وليس بقلة الرجال ولربما يتوهم أنه بقلة الرجال وليس كذلك. كيف الصواب يا عبد الله؟
قال الإسناد العالي لله.
نعم؟
الإسناد العالي لله.
أما إذا كان ثقة واحدة فتعرض الرجال وأما إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بثقات أو بعض السند كذابين هذا يعرف ماذا مثل أبو الدنيا الأشد من الكذابين سنده قريب ذكره الحافظ وأبو الدنيا الذي يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف. قال وما النزول لأن النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي فإن كان الجميع ثقات كما قال في عليا أصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقال وإن إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بثقات أو بعض السند كذابين هذا يعرف ماذا مثل أبو الدنيا الأشد من الكذابين سنده قريب ذكره الحافظ وأبو الدنيا الذي يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف. قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي فإن كان الجميع ثقات
كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي هائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش: فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، يعني محدثا، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، يعني محدث فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
على فكرة الحين عندنا الحديث الثالث.
أن أباه كان يصبح اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال الحافظ ابن كثير: قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلن يسمعه منه كذلك.
إذا تعصب كما فعل يفعل كما فعل الإمام أحمد، في الغالب في الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط. ما أباه كان يصبح اللحم الفاحش، إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: وإذا رأى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل قد حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائر. طيب لماذا؟ لأن كلهم ثقات. أما لو كان بينهم يا رجال من هو ضعيف تتوقفوا فيه. طيب لو بينهم هؤلاء سعيد بن المسيب وعروة وفلان وفلان بينهم واحد ضعيف، ما من لفظة إلا يريد أنه يتفرد بها ذلك الضعيف. توقف فيه. هذا أمر. الحمد لله. الأمر الثاني أنه يغتفر للزهري ما لا يغتفر لغيره. لماذا؟ لأنه حافظ كبير، ويؤخذ عنه ما لا يؤخذ عن غيره، يؤخذ عن الزهري ما لا يؤخذ عن غيره. وقد قال مسلم في صحيحه: إن الزهري تفرد في 90 حرفا. ما معنى في 90 حرفا؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم، 90 حديث. وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، وهذا الأحوط وهو الذي يعمله مسلم، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وهو من المميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. لأن البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر. يعني ربما ميز كل لفظ كل واحد منهم عن على حدة. فرع آخر وتجوز الزيادة في نسب الراعي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. حدثنا إسحاق وهو ابن راهوي، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وهو من هو؟ من القائل وهو؟
المعلم
الراوي المعلم كما قلت يا محمد بارك الله فيك. هذا نعم هذا يقول أحمد غيره نعم. إلى هنا يرجع لأننا نريد أن نقرأ في النحو من زمان.
ما الذي يأتي خزي يقول في مسند أحمد حدثنا عبد الله بن هنيه؟ هو الذي يقول حدثنا عبد الله؟
من الذي يقول
حدثنا عبد الله؟
الذي يقول حدثنا عبد الله هو أبو بكر بن القطيع أحمد بن جعفر القطيع، ترجمته في ميزان الاعتدال.
يا شيخ راوي في المتر العيد واحد من رأي ما وجد للترجم؟
ما أعلم بارك الله فيك. ما قال هذا؟ مكثير. نعم فرع. جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. طيب يحدث قال ماذا يا أخواننا؟ يحرفها خطا لا نطقا، أما النطق فلا بد أن يذكرها. طيب يا أخواننا النطق لا بد أن يذكرها كما في مقدمة ابن الصلاح. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب وهذه النسخة أجمع موضع لها فيما طلعت عليه مسند أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب أجمع فيما طلعت لأنني لا أحفظها كلها حتى مثلاً لا أجمع يعني موضع لها فيما طلعت عليه. ساق السند الأول ثم يقول وبه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني به بماذا؟ عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويذكر الشيء الكثير منها.
من ذكر أنه في مسند
ها؟
وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق.
أرواها كاملة أرواها كاملة. الادعاء أنها كاملة لا بد بارك الله فيكم من أن يكون الشخص حافظا للصحيفة كلها. طيب ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث. طيب إذا أراد أن يذكر حديثا يعيد السند، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد.
قال الحافظ ابن كثير: قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. والذي يظهر لي أن المؤلف إذا ذكرها في موضع واحد يكتفي بإسناد واحد، وإن ذكرها كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأبواب فيذكر كل حديث بسنده لأنها مفرقة. أما مسلم فيقول بعد أن يعني يصل إلى أبي هريرة إلى همام، قال همام: هذا ما حدثنا أبو هريرة، يأتي بلفظة هذا. وأما البخاري فيدرجها كغيرها. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ نعم أو لا؟ نعم أي نعم. فهل للراوي أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح. وهل قال الحافظ ابن كثير: والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب نعم يا أخوانا. ها؟ طيب. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. فهمت يا أبا حاتم؟ أم لم تفهم؟ يقول المؤلف: حدثنا الإمام أحمد، يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس، ويذكر الحديث، فربما يصل واصل. والإمام أحمد في وسط المتن أو في ابتداء المتن يقول إن بعض المحدثين يستحسن أن يعيد السند من أجل أن يسمع المتن والسند.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
حياكم الله. فرع: إذا رأى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن مثله بالمعنى مثله باللفظ والمعنى ونحوه بالمعنى. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختاروا قول ابن معين والله أعلم.
طيب يا أخواننا، من الحفاظ من هذا سهل عليه. لماذا؟ لأنه يحفظ المتن والسند. أما الذي ليس بحافظ فيجوز أن متن السند الثاني مختصر أو أن فيه تغييرا، فأنت تذكر الحديث بالسند الأول ثم تتبعه بالسند الثاني كما يفعل المؤلفون، هذا أنا وأنت. أما الحفاظ الذين يحفظون مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فهو ممكن إذا قال مثله أن يرجع إلى المصدر الذي ذكر المتن، لأنه قد يكون موجودا بذلك المتن في مصنف عبد الرزاق، موجودا في مصنف ابن أبي شيبة، موجود في مسند ابن راهويه، في مسند أحمد إلى آخر ذلك، قد يكون موجودا بذلك السند وذلك المتن ويطلع عليه الحافظ. والأولى أن يذكر الرواية كما هي في الكتب، يذكرها كما هي في الكتب، يعني يذكر السند الأول والمتن ثم يذكر السند الثاني من باب التقوية من إسناد الأول. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجادة الأكيدة القوية. طيب إخواننا، أما إذا علم أن المؤلف حدث عن قصد، هذه ما هي خلاص انتهى، طيب. أما إذا علم أن المؤلف حدثه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. من الأمثلة على هذا ما ذكرنا لكم أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالم مولى أبي حذيفة تزوج بامرأة الظاهر أنها قرشية، وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. طيب، حدثه البخاري عمدا، فلما أنه علم أنه حدثه عمدا فلا يجوز لنا أن نعزوه إلى البخاري، هذا مفهوم. لما حدثه البخاري عمدا كأنه رآه لا يتناسب مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم، طيب، مسلم ذكره، ومن العلماء من جعل رضاع الكبير محرما، ومنهم من لا يجعله محرما،
ومنهم من قال مثل هذه الصورة جائزة للضرورة وعند أمن الفتنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ائتوني بالكتاب جزاكم الله خيرا.
الحافظ محمد إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى جزاك الله خيرا. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك.
طيب يعني مش حاج لحرج.
قال صالح لا، إذا كان في الأدعية أو في الأشياء المتعبد بها مثل الذي علمه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلم أن عفان وبهذا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. يعني لماذا يغيرون الرواية في حال المذاكرة؟ هل تجوز الرواية بها؟ حال المذاكرة عندهم يا إخواننا ليست كحالة التحديث. حال المذاكرة كما تعرفون أي حديث يذكره في الموضوع يقوله، بخلاف التحديث فإنه لا يحدث إلا بما هو متأكد منه وعالم بسنده. هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن مبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. ها؟ يعني قد يحفظ شخص وينسى، يعتمد على حافظته، وما أكثر ما يقع لأهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ربما يعتمد على حفظه فيحصل له أخطاء هكذا، مع أنه يمكن لا يوجد له نظير في عصره في حفظه. يعني قد يقول الشخص حفظه قد يقول قال من الصلاة قد ينسى الإنسان.
طيب نسيهم
هو أقصد أن يعني فإذا قد ينسى، تقول ما الحفظ الذي ينسي؟ قال من الصلاة. ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. ما قل أن تجد مسألة إلا والإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالأحوط، فجزاه الله عن الإسلام خيرا وهنيئا له. ما رفع الله ذكره صحيح، وأصبح الناس في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يحبون أحمد بن حنبل إلا لإخلاصه وزهده وتقاه ورعه، جزاه الله عن الإسلام خيرا.
ووقفه حمد الله.
نعم ووقفه كما قلت جزاك الله خيرا. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن الله غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. لفظ زيادة يجوز أن تسقطه وأن تذكره. طيب إلى هنا يا رجال. آداب المحدث. النوع 27 آداب المحدث. قد ألف الخاء وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. أعتقد أنه الذي جاءنا في هذه الأيام في مجلدين. جزا الله الخطيب خيرا ونحن مقصرون إن شاء الله سأخذه الليلة بإذن الله إن استطعت حتى نعرف ما على ماذا. قال وقد تقدم من ذلك مهمات وعيون الأنواع المذكورة. وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. ما تقدم. قال ابن خلاد. من هو ابن خلاد يا إخوان؟
الرام هرمزي.
الرام هرمزي.
الحسن بن عبد الرحمن. الرام هرمزي.
الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد بن رام هرمزي وغيره. وهو أول من ألف في المصطلح فينبغي أن يعنى بكتابه وكتابه سهل جزاه الله خيرا. ينبغي للشيخ أن لا يتفدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. طيب أن لا يتفدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة أي للتحديث. وأما السماع فهم يجيدونه وإن كان صغيرا. طيب للحديث
ثاني حدثنا ذلك.
وهذا أمر ما عليه دليل. ماذا تقول يا أخانا؟ صحيح قبل أن يبلغ. قال وقد وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك لأن أقوى من حدثوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. وكان ربيعة يبقى في زاوية المسجد والناس مزدحمون على تلميذه مالك بن أنس. اللهم استعان. الإتقان يا أخوان أمر مهم والثبات إن شاء الله العظيم. الثبات ثبات يعني على ما يتقلب الشخص ويتلون. نسأل الله العظيم الثبات. وأما تغير الاجتهادات هذا ما لا حرج فيه إلا عند العامة. ما العامة يظنون إذا عمل بشيء ثم تركه وعمل بغيره خلاص. طيب قال
المرد عندما جئتم هنا فأياتي بنكم الصف تمام بعدم قالت في السجدة وصورة الدح وهم عارفين يقنطوا في الصف يقنط فأنا خليت الصف اللي أنا عارفة.
قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة. يعني المعتبر في هذا هو الإدراك. منهم الحسن بن عرفة وابو القاسم البغوي وابو اسحاق الهجيني والقاضي ابو الطيب الطبري احد ائمة الشافعية وجمع كثيرون. لكن اذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه اذا طعن في السن. واما اذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس ارغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا ابو العباس احمد بن ابي طالب الحجار واسمعه في
سنه
فانه جاوز المئة محققة. سمع على الزبيد سنة 360 صحيح البخاري، واسمعه في سنة 370 وكان شيخا كبيرا عاميا لا يغضب شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تدعى الناس الى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 او يزيدون.
المعلق يقول وانا ارى ان مثل هذا السماع لا يعطي مثله، قال هو تكلف وغلو في طلب حلول الاسناد من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بانه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعلق كثيرا من المعاني الظاهرة اذا كان كتابه مضبوطا فخير.
قالوا وينبغي ان يكون المحدث جميل الاخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فان عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرتي من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة.
طيب يا إخواني، هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم حضور، لا ينبغي له أن يحرم الناس من العلم ويقول لهم اذهبوا إلى فلان وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه. نعم، ما ينبغي له أن، وحرام عليه أيضا أن يحدث بما لا يعلم.
قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث.
لا ينبغي. صل.
وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضى ربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه ودبر من يرفع صوته. هذا أنت الشرف حسن، ينبغي أن يظهر المحدث في المظهر الطيب اللائق بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن لو سألك السائل وأنت في الطريق تفيده، أو سألك وأنت على غير هذه الهيئة وطلب منك أن تخبره بحديث أو غير ذلك فلا لام. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أعلم دليلا ولا أفضل أن تبقى يحتاج إلى دليل.
جزاك الله خير.
وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الخطيب يرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه.
وهذه فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم المحدثون، لأنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى الإسلام فرضوا عنه، وقلنا إنها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الإسلام يقول كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وعلى الإسلام. قال نعم
شبه وصف النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولكن ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتأكيد الأكيد على والتهديد الأكيد على ذلك، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. والإخلاص شرط في قبول العبادة، ولن يبارك الله ولن يوفق الله أيضا شخصا إلا إذا كان مخلصا لله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على أنفسنا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، وهو إما علو بقلة الرجال وإما علو كما سيأتي إلى محدث كبير. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث.
الحمد لله
أنه ما دفعهم على الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله.
قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول، وهو إمام من أئمة الزهد: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث.
طيب يا أخواننا،
يبلغوها
ويعملوا بها.
وقال عمرو بن قيس الملائين،
الملائين استهل الملاءة، وهي الكساء التي تشبه العباية، لا تسمى الآن بالعباية، عباية أو يبيع فيها.
إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله،
أي إن استطعت، وإن لم تستطع فأنت على نيتك.
قال ركيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ بالسماء حتى يبجره. قال الزهرين: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونك في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه.
وقد أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنصيحة وكيع، وإن كان هو لم يدركه. فقسم مشايخ وكيع إلى مشايخ البخاري إلى 5 أقسام: منهم من روى عن التابعين وآخرهم من يعد من تلامذة البخاري. ها؟ لا يتكبر. طيب. ها؟ يعني روى البخاري عن أناس من تلامذته في التاريخ وفي غيره. طيب. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فطمش وإذا حدثت ففتش. الصغير الذي يتعلم وهو صغير ينبغي له أن يبدأ بالقرآن ثم بمعرفة شيء من اللغة العربية ثم بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان كبيرا فالواجب عليه، لا نقول ينبغي له، فللواجب عليه أن يبدأ بما أوجب الله عليه من مسائل الاعتقاد ومن الصلاة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جميع شؤونه الشيء الذي هو واجب عليه يبدأ به. فالناس في طريق التعليم ينقسمون إلى أقسام: الصغير بماذا يبدأ؟ يبدأ بحفظ القرآن كما هو شأن علمائنا المتقدمين، وباللغة العربية، ثم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبير يبدأ بما أوجب الله عليه، وبعدها إذا بدأ بما أوجب الله عليه يبارك الله في عمله وتنتشر السنن بسببه. فإن السنن يا أخوان ما تنتشر بالأقوال، تنتشر بالعمل، يعلم الله صحيح. تنتشر لماذا؟ بالعمل. كل شخص 100 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع عقد الرجل مع عقد الرجل، قل له 100 مرة: لكن إذا رآك أنت وليررت يدع رجله إلى رجلك في مرة واحدة أو اثنتين، وهكذا يوضع فالسنن إذا من كانت به غير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يحرص على نشرها العمل ما استطاع، ويبارك الله في علمه وترتسم المسائل في ذهنه وفي قلبه. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بالضائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. وقوله الكتب المفيدة يا سننا، أما طالب العلم ففي أي كتاب من الأمهات يقرأ لا بأس. وقد كان أبو الحسن وهو علي بن المفضل المقدسي كان رحمه الله تعالى ينصح طلبته أن يبدأوا بجامع الترمذي قبل الصحيحين، يقول: لأنه أسهل من الصحيحين، فقد سمى وكنا وذكر أحكاما بعد الحديث، وذكر أيضا اختلاف العلماء في الحديث، وذكر وبين صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سلومه. ومعنى قولهم سمى وكنا أي سمى إذا ذكر الاسم في السند باللقب أو بالنسبة أو بالكنية بعد انتهائه يقول هو فلان. ومعنى قولهم كنا أي إذا ذكر بالاسم يذكر وكنيته كذا وكذا، فجزاه الله خيرا. العلماء ينصحون أيضا أن يبدأ بالصحيحين، يبدأ بالصحيحين بالتزامين وبالصحة. أما من لم يكن من أهل البحث فينصح بمثل رياض الصالحين واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني ينصح بهذا.
النوع التاسع والعشرون معرفة الاسماء بالعالي والنازل. قال: ولما كان الاسناد من خصائص هذه الامة، وذلك انه ليس امة من الامم يمكنها ان تسند عن نبيها اسنادا متصلا غير هذه الامة. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللحفان كثيرا من الانقطاعات السندية عند اليهود والنصارى.
تسمع مع طول
ومع بغي الحكام، ربما تتبع العلماء حتى يضطر العلماء أن يهربوا في الفلايات
في ذلك الوقت.
فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة، سنة عن من سلف.
طيب
سنة كتبت بمن؟ بمعلدة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن رسولك يقول كذا وكذا. فهو أتى من أجل أن يتثبت. ثم بعد أيضا يا إخواننا، كلما قل الرجال قل الخطأ، وكلما كثر الرجال كثر الخطأ. ما من رجل من أولئكم إلا ويجوز عليه أن يخطئ. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. سبحان الله، خالي من أجل أن يتفرغ للعلم لا يشغل، وإسناد عالي. اللهم يعني فأقصد من هذا أنه يجب علينا جميعا طلبة العلم أن نبغي على الفوضى حتى لا يشوش علينا. إذا سمعنا فوضى من أولاد نرجلهم ونضربهم ونعلمهم تعليم من جانب والوعظ والإرشاد، لكن إذا لم ينفع إلا الزجر والضرب فعل هذا من أجل أنه من يعني صحيح إذا استعملنا متيسرة حتى نجدهم. لكن إذا تركنا الأمر بعض الأولاد يكون الشخص في ذهنه قاسية، ومع اللغة تنسى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. فلما أكثر الصحابة اللغة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقصد أنه قد يكون سببا أو قد يكون اللغة سببا لحرمان الخير. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الرحلة، فإنه قد خص الرحلة بمؤلف. وإن كان قد منع من جواب الرحلة بعض الجهل عن من العباد من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل، ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. قال: وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأنصح إخواني في الله بطلب العلو حتى نحن أنفسنا. كيف نطلب العلو؟ الأخذ من المراجع القديمة، فإن البحث فيها أسهل. فرق كبير بين أن تبحث في موطأ مالك وبين أن تبحث في سنن الفوهاتين. ربما تنتبه في شيخ او في شيخ من مشايخ الفرهق او شيخ من مشايخه ولا تدري من هو. بخلاف الامام مالك فرجاله مترجمون. اذا عرفت رجاله ورايتهم ثقات تحكم عليه.
يقول سعد
نعم
ما يقولها ايش تحت مالك في الاحسان.
نعم
صاحب الهامه يقول ان يعني ما يقولها ايش تحت مالك في الاحسان.
طيب جزاك الله خير. قد سمعت هذا من الشيخ حماد الانصاري. سمعته وهو يقول لو اغنى كتاب عن كتاب لاغنى سنن البيهقي عن سائر كتب الاحسان، لكن ما يغني كتاب عن كتاب. هذا الذي يقصد. قال اشرف انواع العلوم ما اشرف انواع العلوم ما كان قريبا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاما العلوم بقربه الى امام حافظ او مصنف الذي عنده مصنف مصنف او بتقدم السماع فتلك امور نسبيه. قد تكلم الشيخ ابو عمر ابو عامر ابن الصلاح ها هنا على الموافقه وانتهاء الاسناد الى شيخ مسلم مثلا. انتهى الاسناد الى شيخ مسلم الذي روى عنه مسلم الحديث فتكون قد وافقته. طيب يا سننا
إذا كان عندك سند عندك لشيخ مسلم
ها؟
إذا كان مثلت من هنا إلى
شيخ مسلم كأنك يا أخي مسلم يعني يكون ذا يكون يكون أنت مثلا بين مسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة يكون بينك هذا بينك وبينك أربعة ما هو بينك وبينك بينك وبين من مسلم من مسلم. والبدل وهو انتهاؤه الى شيخ شيخه او مثل شيخه. نعرف هذا انتهاء السند. التقيت بمسلم في شيخ شيخه. انت اول مره التقيت به في محمد بن العلاء الهمداني ابي قريش. الثانيه التقيت به في محمد بن جعفر عنده او من هو مماثل لشيخه. والمساواة وان تساوي في اسمك الحديثة بمصنف. هذا قليل يقع المتأخرين. المساواة يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعة او خمسة ويكون بين المتأخر اربعة او خمسة.
وعنده الشيخ
الى عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أنت أنت من غالب ما تدخل عليها إلى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أن بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة. أنت بينك وبين خمسة، لكن في الغالب أن يكون هذا من درج الكذابين. هم الذين يتجاوزون ويرفع السند عاليا مثل رتم الذي ادعى النبوة الذي ادعى الصحبة بعد 600 سنة. فماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال رتم وما رتم دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. طيب مع ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حديث البخاري أنه لا يأتي يعني 100 سنة وعلى ظهر الأرض أحد أو بهذا المعنى. قالوا نفس وعلى ظهر الأرض المنفوسة. قالوا أيضا من كان موجودا. طيب هذا عرفنا ما معنى المساواة بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة، وبينك وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بين الحافظ بن حجر هذا ما تيسر له والسيوطي بينه وبينه خمسة. هذا ما تذكر، لكن قد يكون 10 بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 وبين الحافظ بن حجر والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم 10. الحافظ والسيوطي وقد ذكر السيوطي امثله لهذا في المساواه. قال المكافأة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صادحك به وسمعته منه. طيب يعني كأنه نعم صار شيخا لك. وهذه الهنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات وعندي انه نوع قليل الجدوى بالنسبة الى بقية الفنون. قال فعنا من قال ان العالي من الاسناد ما صح سنده وان كثرت رجاله فهذا السلاح خاص.
هذا ما صح سنده وان كان وان كان يعني ناجلا.
وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسنادان لكن اقرب رجالا لكن احدهما اقرب رجالا.
طيب
وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك او الملك وعن السلفي
وعن اهل المصطلح المتاخرين يذكرون هذا ان الاسناد يقسمونه منه الى يعني ما صح اسناده. والحاكم كذا يقول انه الذي يصح وليس بقلة الرجال ولربما يتوهم انه بقلة الرجال وليس كذلك. شيخ كيف يصبح واحد يعرف
الاسناد العالي والله؟
نعم؟
الاسناد العالي والله.
اما اذا كان ثقات واحدات فتعرف الرجال واما اذا كان يعني ما في بعض السند ليس بكذاب او بعض السند كذابين هذا يعرف ماذا مثل ابو الدنيا الاشد من الكذابين سنده قريب اعتراف الحاكم وابو الدنيا الذي يقول لا غير من ابو الدنيا المؤلف.
قال واما النزول واما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبه الى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي فإن كان الجميع ثقات كما قال رفيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقال
وأما إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بكذاب أو بعض السند كذابين هذا يعرف ماذا مثل أبو الدنيا الأشد من الكذابين سنده قريب ذكره الحاكم وأبو الدنيا الذي يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف.
قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي فإن كان الجميع ثقات كما قال وفي علي أصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ
يعني محدثا
وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه يعني محدث فقيه وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
على كل الحين لأن الحديث الطلب
أن أباه كان يصبح اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال الحافظ ابن كثير: قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيء ترك روايته، لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلن يسمعه منه كذلك.
إذا تأثر كما فعل كما فعل الإمام أحمد، في الغالب في الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط. إن أباك كان يصلح اللحم الفاحش، إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: وإذا رأى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل قد حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه في تمامه، فهذا سائق. طيب لماذا؟ لأن كلهم ثقات. أما لو كان بينهم يا رجال من هو ضعيف تتوقفوا فيه. طيب لو بينهم هؤلاء سعيد بن المسيب وعروة وفلان وفلان بينهم واحد ضعيف، ما من لفظة إلا يريد أنه يتفرد بها ذلك الضعيف. توقف فيه. هذا أمر. الحمد لله. الأمر الثاني أنه يغتفر للزهري ما لا يغتفر لغيره. لماذا؟ لأنه حافظ كبير ويؤخذ عنه ما لا يؤخذ عن غيره، يؤخذ عن الزهري ما لا يؤخذ عن غيره. وقد قال مسلم في صحيحه: إن الزهري تفرد في 90 حرفا. ما معنى في 90 حرفا؟
إن شاء الله
بارك الله فيكم. 90 حديث
والآية تظهر.
نعم. وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، وهذا الأحوط وهو الذي يعمله مسلم، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وهو من المميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. وأن البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر. يعني ربما ميز لفظ كل واحد منهم على حدة.
طيب بارك الله فيك.
فرع آخر: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. حدثنا إسحاق وهو ابن راهوين، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وهو من هو؟ من القائل وهو؟
المعلم
الراوي المعلم كما قلت يا محمد بارك الله فيك. هذا نعم هذا يقول أحمد غيره. نعم إلى هنا يرجع، لأننا نريد أن نقرأ في النحو من زمان.
من الذي يأتيك الذي يقول في مسلمة أحمد حدثنا عبد الله بن حنيف؟ من الذي يقول حدثنا عبد الله؟
الذي يقول حدثنا عبد الله هو أبو بكر بن القطيع أحمد بن جعفر القطيع، ترجمته في ميزان الاعتدال.
يا شيخ راوي سنة الراجب واحد من راية ما وجد لي حرجان
ما أعلم بارك الله فيك. ما قال هذا
مستثمير؟
نعم.
فرع، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. طيب، يحذف قال ماذا يا إخواننا؟ يحذفها خطا لا نطقا، أما النطق فلا بد أن يذكرها. طيب يا إخواننا، النطق لا بد أن يذكرها كما في مقدمة ابن الصلاح. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب، وهذه النسخة أجمع موضع لها فيما طلعت عليه مسند أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، أجمع فيما طلعت، لأنني لا أحفظها كلها، لا أجمع يعني موضع لها فيما طلعت عليه. ساق السند الأول ثم يقول وبه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني به بماذا؟ عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويذكر الشيء الكثير منها.
نذكر أنه في مسند،
ها؟
قد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق.
أرواها كاملة، أرواها كاملة. الادعاء أنها كاملة لابد بارك الله فيكم من أن يكون الشخص حافظا للصحيفة كلها. طيب، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبعد بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث. طيب، إذا أراد أن يذكر حديثا يعيد السند، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال الحافظ ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. والذي يظهر لي أن المؤلف إذا ذكرها في موضع واحد يكتفي بإسناد واحد، وإن ذكرها كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأبواب فيذكر كل حديث بسنده لأنها مفرقة. أما مسلم فيقول بعد أن يعني يصل إلى أبي هريرة إلى همام، قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة،
يأتي بلفظة هذا. وأما البخاري فيدرجها يدرجها كغيرها. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ نعم أو لا. نعم أي نعم. فهل للراوي أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح. وهل قال الحافظ ابن كثير ولا أشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب نعم يا أخوانا. ها طيب. قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. فهمت يا أبا حاتم؟ أم لم تفهم؟ يقول المؤلف حدثنا الإمام أحمد، يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس ويذكر الحديث، فربما يصل واصل. والإمام أحمد في وسط المتن أو في ابتداء المتن يقول إن بعض المحدثين يستحسن أن يعيد السند من أجل أن يسمع المتن والسند.
طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
سبحانكم. فرعون إذا رأى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة له. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن مثله بالمعنى مثله باللفظ والمعنى ونحوه بالمعنى. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. طيب يا أخواننا، من الحفاظ من هذا سهل عليه. لماذا؟ لأنه يحفظ المتن والسند. أما الذي ليس بحافظ فيجوز أن متن السند الثاني مختصر أو أن فيه تغييرا، فأنت تذكر الحديث بالسند الأول ثم تتبعه بالسند الثاني كما
يسأل المؤلفون هذا أنا وأنت. أما الحفاظ الذين يحفظون مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهو ممكن إذا قال مثله أن يرجع إلى المصدر الذي ذكر المتن، لأنه قد يكون موجودا بذلك المتن في مصنف عبد الرزاق، موجودا في مصنف ابن أبي شيبة، موجود في مسند ابن راهويه، في مسند أحمد، إلى آخر ذلك، قد يكون موجودا بذلك السند وذلك المتن ويطلع عليه الحافظ. والأولى أن يذكر الرواية كما هي في الكتب، يذكرها كما هي في الكتب، يعني يذكر السند الأول والمتن، ثم يذكر السند الثاني من باب التقوية من إسناد الأول. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجادة الأكيدة القوية. طيب إخواننا، أما إذا علم أن المؤلف حدث عن قصد، هذه ما هي خلاص انتهى، طيب. أما إذا علم أن المؤلف حدثه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. من الأمثلة على هذا ما ذكرنا لكم أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالم مولى أبي حذيفة تزوج بامرأة الظاهر أنها قرشية، وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. طيب، حدثه البخاري عمدا، فلما أنه علم أنه حدثه عمدا فلا يجوز لنا أن نعزوه إلى البخاري، هذا مفهوم. لما حدثه البخاري عمدا كأنه رآه لا يتناسب مع قوله تعالى والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم، طيب، مسلم ذكره، ومن العلماء من جعل رضاع الكبير محرما، ومنهم من لا يجعله محرما، ومنهم من قال مثل هذه الصورة جائزة للضرورة وعند أمن الفتنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ائتوني بالكتاب جزاكم الله خيرا.
الحافظ محمد، نعم، إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى جزاك الله خيرا. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك.
طيب يعني من حاج لا حرج.
قال صالح: لا، إذا كان في الأدعية أو في الأشياء المتعبد بها مثل الذي علمه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهذا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. يعني لماذا يغيرون الرواية في حال المذاكرة؟ هل تجوز الرواية بها؟ حال المذاكرة عندهم يا إخواننا ليست كحالة التحديث. حال المذاكرة كما تعرفون أي حديث يذكره في الموضوع يقوله، بخلاف التحديث فإنه لا يحدد إلا بما هو متأكد منه وعالم بسنده. هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن مبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. يعني قد يحفظ شخص وينسى، يعتمد على حافظته، وما أكثر ما يقع لأهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ربما يعتمد على حفظه فيحصل له أخطأ هكذا، مع أنه يمكن لا يوجد له نظير في عصره في حفظه. يعني قد يقول الشخص حفظه قد يقول قال من الصلاة قد ينسى الإنسان.
طيب نستيشم
هو أقصد أن يعني فإذا قد ينسى، تقول ما الحفظ الذي ينسي؟ قال من الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. ما قل أن تجد مسألة إلا والإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالأحوط، فجزاه الله عن الإسلام خيرا وهنيئا له، ما رفع الله ذكره. صحيح، وأصبح الناس في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يحبون أحمد بن حنبل إلا لإخلاصه وزهده وتقاه ورعه، جزاه الله عن الإسلام خيرا.
ووقفه حمد
الله. نعم،
ووقفه كما قلت جزاك الله خيرا.
قال: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. لفظة جاز يجوز أن تسقطه وأن تذكره. طيب إلى هنا يا رجال. آداب المحدث، النوع 27. آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، أعتقد أنه الذي جاءنا في هذه الأيام في مجلدين. جزا الله الخطيب خيرا، ونحن مقصرون إن شاء الله، سأخذه الليلة بإذن الله إن استطعت حتى نعرف ما على ماذا
قال وقد تقدم من ذلك مهمات وعيون مثل وعيون الأنواع المذكورة وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة أي ما تقدم. قال ابن خلاد من هو ابن خلاد يا إخوان؟
الرام هرمزي.
الرام هرمزي
محمد الحسن بن عبد الرحمن
الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد من رام هرمزي وغيره وهو أول من ألف في المصطلح فينبغي أن يعنى بكتابه وكتابه سهل جزاه الله خيرا. ينبغي للشيخ ألا يتفدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. طيب ألا يتفدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة أي للتحديث وأما السماع فهم يجيدونه وإن كان صغيرا. طيب للحديث
ثاني حدثنا جلدي
وهذا أمر ما عليه دليل. ماذا تقول يا أخانا؟ صحيح قبل أن يبلغ. قال وقد وقال غيره 40 سنة وقد أنكر القاضي عياض ذلك لأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحيا وكان ربيعة يبقى في زاوية المسجد والناس مزدحمون على تلميذه مالك بن أنس. اللهم المستعان. الإتقان يا أخوان أمر مهم والثبات نسأل الله العظيم الثبات. الثبات يعني على ما يتقلب الشخص ويتلون نسأل الله العظيم الثبات. وأما تغير الاجتهادات هذا ما لا حرج فيه إلا عند العامة. ما العامة يظنون إذا عمل بشيء ثم تركه وعمل بغيره خلاص. طيب قالت
المرد عندما جئتم هنا قالت ابنكم الصف تمام بعدين قالت في السجدة وصورة الدهر وهم قالوا يقوتوا في الصف يقوموا فأنا خليت الصف لأنني عارفة.